بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في طرق كشف قول المعصوم صلى الله عليه من الإجماع. ذكرنا الطريقة الأولى اللي هي الإجماع الدخولي، الطريقة التضمنية، وذكرنا أيضا الطريقة الثانية اللي هي طريقة قاعدة اللطف. وصلنا إلى الطريقة الثالثة وهي طريقة الحاس. وملخص هذه الطريقة أنه نحن إذا ذهبنا إلى قرية فرضا، ورأينا أن كل من في القرية يقولون بكلام، يعتقدون بشيء، فنكشف من اتفاق كل من في القرية على ذلك الرأي، على ذلك القول، أن قائد تلك القرية، أن رئيس تلك القرية أيضا يقول بنفس الكلام. وإلا طبيعة الناس الاختلاف، طبيعة الناس أنهم يختلفون، لا يجتمعون على قول واحد وعقيدة واحدة. كيف صار لهؤلاء أنه كلهم يجتمعون على قول واحد؟ ماكو هناك طريق متصور إلا أن رئيسهم، إلا أن الرئيس دلهم على ذلك القول. صار واضح؟ فنأتي إلى ما نحن فيه. نحن نرى في الإجماع فرضا، إذا كان هناك إجماع، نرى أن علماء الشيعة كلهم يقولون قولا واحدا، مع أن الحال الواقع عندما نأتي إلى الكتب الفقهية نرى كثرة الاختلاف في الفتاوى في المسألة الواحدة. طبيعة الفقهاء باختلاف أذواقهم واختلاف أعرض في خدمتكم سلائقهم واختلاف اجتهاداتهم واختلاف المعلومات اللي كانت عندهم، اختلاف الكتب، اختلاف كتب المصادر اللي كانت توجد عندهم، اختلاف المعرفة اللي لكل أحد، كل واحد نظامه المعرفي يختلف عن الآخر. مقتضى هذه الأمور أن الفقيه، أن الفقيهين يختلف رأيهم، وكما هو كذلك. يعني تشوفون أخوان فقيهان، أو والد ووالد، والد وابنه وولده، ما أدري خال وابن أخته محقق والعلامة، أو ما وهكذا، الأب وجده على اختلاف دائما نرى أنه هناك اختلاف في الآراء بين الفقهاء. شنو صاير في هاي المسألة؟ كل الفقهاء اتفقوا. هذا يكشف لنا، مو كشف حسي، شوفوا هذا مو قضية حسية، يكشف لنا حدسان، يعني نجي نحلل احتمال تحليل عقلي، نحلل بأنه قاعدة هذا هو رأي الإمام، لذا نرى أن كل الفقهاء اللي دأبهم الاختلاف وديدنهم عدم الاجتماع هم اجتمعوا في هذه المسألة. صار واضح؟ هذه طريقة الحاس، وواضح الفرق بين الحس والحس. قلنا أحد الحواس، أنا الآن دا أراكم، فأنا أقول الشيخ أصف هنا هذا حس، لا أشوف، أنا دا أسمع هذا الصوت، عندما أقول هذا الصوت دا أسمع، أو مثلا أسمع صوت نزول المطر، هذا شنو؟ هذا حس. أما في مرة أنا أطلع وأرى أنه الشارع مبلل، الأزقة مبللة، أنا لا شفت المطر، نزول المطر، ولا سمعت صوت نزول المطر، ولا لمست المطر حال نزوله، بس من هذا بلل الشوارع أحدث بأنه هناك كان مطر، كان مطرون، قد نزل المطر مثلا ليلة البارحة. هذا حدس كل شيء قريب إلى الحس، وهكذا هنا حدسي بعد مو حس. طريقة الحدس وهي أن يقطع أو يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد. أحسنت علي. فإن اتفاقهم خب شلون لماذا يحصل لنا الحدس؟ لماذا أنا أحدث بأنهم هذا من الإمام هذا قول الإمام؟ يقول فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم من هذا الاتفاق أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا على اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. وأنه هم جايين قاعدين اخو احنا في كل المسائل نختلف، خلي في هاي المسألة كلنا نقول رأي واحد اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، بأنه لا كل واحد صدق جاي مستنبط ومجتهد وواصل إلى قول واحد. هذا قلنا مع اختلاف الأذواق والاجتهادات والمعارف والمصادر هذا هم عادة مو ممكن، أنه مثلا 200 فقيه يروحون يجتهدون كلهم يصلون إلى حكم واحد، فهذا لا اجتهادا وصلوا إلى ذلك ولا شنو ولا اتباعا للهواء، بأنه هالشكل هواهم قلت مثلا قاعدين ولا انه احنا دائما نختلف، خلي في هاي المساله نتحد الان يا مثلا يا حكم ناخذه تعال نسوي حجر ورق نقص نشوف مثلا انت تقول بالحرمه السيد يقول بالاستحباب انا اقول بالوجوب نشوف منو يطلع منو يفوز الكل ناخذ بقول الذاك قطعا مو هالشكل. لا لا عن اختراع للراي من تلقاء انفسهم اتباعا للاهواء ولا استقلالا بالفهم. استقلام الفاعل عن شنو قلت؟ يعني مو انه هم راحوا كل واحد رايح صدق مجتهد وواصلين الى قول واحد، هذا هم لا يمكن عادته انه كل واحد يجتهد ويصل الى قولين واحد كل هذول المية مثلا، كما يكون ذلك في اتفاق سائر. يقول هاي القضية مو خاصة بالشيعة، انتوا اذا شفتوا كل النصارى مثلا كل الكاثوليكية يقولون كلام واحد يعتقدون بشيء واحد تكشفوا انه البابا هذا رأيه، وعلى هذول الكاثوليكية ما أدري مليار إيش قد كلهم هلقد عندهم اختلاف في كل المسائل، في هاي المسألة كلهم متفقين، فواضح أن رئيسهم اللي هو البوب قايل هذا الكلام مثلا. كما يكون ذلك يعني هذا الكشف وهذا الحدث في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فأنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من رئيسهم ومتبوعهم الذي يرجعون إليه. واضح إن شاء الله. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين. شوفوا في الحاشية ذاكر كلام الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، الوحيد قال واتفق كل المحققين في أمثال هذه الأزمان على ذلك. هاي الطريقة الشائعة، يعني إذا واحد يقول بحجية الإجماع حاليا غالبا هاي الطريقة، يقول إحنا لما نشوف كل العلماء متفقين على رأي نحدث يحصل لنا الحادث من ذلك بأنه هذا الاتفاق قاعدة الإمام المعصوم مرة. ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأمة إلى العصر الذي نحن فيه. هذا الاتفاق هاي الطريقة بخصوصيتان، الأول أنه هذا الاتفاق لازم يكون من يعني إيش وقت اتفاق العلماء يكشف لنا عن رأي الإمام، إيش وقت يحصل لنا الحادث؟ إذا شفنا في كل العصور، إذا شفنا في كل العصور من زمن الغيبة إلى الآن في كل هاي العصور كل الفقهاء يقولون قولا واحدا، هيك اتفاق يوجب الحدس للإنسان بأنه هذا القول قول الإمام. هذا المطلب الثاني، أنه هنا إذا خالف شخص سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب، المحقق الحلي أو مجهول قيلة فتقيل أكو مخالف، مخالفته تضر بهذا الإجماع، لأنه قلت إيش وقت يحصل لنا الحدس يحصل لنا الظن، أو هذا الكلام مو ظن قطع لازم يكون، إيش وقت نحدث حدسا قطعيا بأنه هؤلاء إنما دي يقولون هذا الكلام لأن متبوعهم وأمامهم قائل إذا كلهم ذهبوا إلى ذلك القول. ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القضاء، بعد ما يحصل ما يحدث واحد، بل يقدح فيه في هذا الإجماع بهذه الطريقة مخالفة معلوم النسب مما يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. صار واضح أو لا؟ يعني معلوم الناس يعني المحقق الحلي، إذا واحد مثل المحقق اللي يعتد بقول خالف بعد لا يحصل لنا الحادث، فضلا عن مجهول الناس اللي يحتمل يكون هو شنو؟ هو الإمام. يعني إذا شفنا مثلا عفوا المقدس الأردبيلي ذاكر وقيلة، ونحتمل بأنه المقدس الأردبيلي هذا وقيلة كلام الإمام المقدس الأردبيلي، إذا مثلا كان عنده تشرفات، على فرض أنه كان عنده تشرفات، فشايف الإمام في التشرف الإمام قال له هالشكل، خو مو يعني القرار في زمن الغيبة أنه واحد ليه صرح بأنه شايف الإمام، لا الإمام لازم يعني مشوب بالغيب بعد وغائب، فلذا ذكر قول الإمام كقيلة حتى ليه يحصل هناك إجماع واحد يحصل له الحتم أنه هذا قول الإمام، هذا قيلة يخرب كل الإجماع، لذا يقول فضل عن مجهول النسب لأنه يصير أقوى، مخالفته تكون أضار، نعم، وأكثر قادحية.
هذا من الأمر أنه لا يحتمل أنه يكون على خلال اتفاق الآراء أو بالصدفة أو ما شابه ذلك، حتى في عصر واحد يعني يصير.
لا. لأنه إحنا.
مئة عالم.
أما إذا شفنا، سابقاً أكو مخالف لهم ولاحقا أكو مخالف لهم في هذا العصر، يعني إحنا ندري مثلا بين الوحيد البهباني وتلامذته أكو إجماع في ذاك العصر على قول، بس بعدهم يعني تجي في رتبة صاحب الجواهر وشيخ الأنصاري ومادي المجدد أكو مخالف، قبلهم ما أدري أيام الشهيد الثاني وهؤلاء المحقق أكو مخالف، ولو في هذا العصر يعني مثلا نشوف في القرن 12 أو 11 كل الفقهاء متفقون على قول في القرن 12، أما في القرن 11 وفي القرن 13 له مخالف، لا يحصل لنا هذا الحدث، لأنه حدث قطعي، شوفوا الصدق هذا كلام، ولكن هذا يقول ما يحصل، شوفوا هذا الكلام ربما يكون صحيح بس وين يحصل هيك شيء أنه فرد إجماع من عصر الغيبة إلى هاي الحصول، وين ما يحصل، عفوا يحصل تمام، هاي الطريقة طريقة عملية بس مو في كثير من المسائل، صدق اكو بعض المسائل اي مخالف ما بيها اي مخالف، فانا واحد يشوف يعني صدق ربما يحصل له الحدث بانه هذا الاجماع الامام الحجة موافق معه. هاي الطريقة الثالثة. اكو سؤال واضح؟ الطريقة الرابعة التقرير. التقرير يعني شنو؟ دقيقوا، تذكرون ذكرنا التقرير انه انت تجي عند الامام تشرب جيجارة، الامام ما يقول لك شيء، الامام لا يقول لك شيئا، قلنا هذا تقرير الامام يكون حجة بشرطين، اولا انه الامام يكون ملتفت ظاهرا يشوفك انت تشرب جيجارة، ثانيا لا يكون هناك مانع من انه اذا كان حرام يردعك الامام، مع هذين الشرطين الامام ما ردعك، فهذا يكني ينكشف منه شنو؟ ان التدخين جائز. واضح او لا؟ ينكشف منه أن التدخين جائز. هذا التقرير. يقول من طرق كشف الإجماع التقرير، يعني إذا فرضا 10 من الفقهاء، ما أدري زرارة، أبو بصير، محمد بن مسلم، بريد، أنا أمنع معاكم، مو في ذاك العصر في ذيك الطبقة، هؤلاء 10 منهم كانوا قاعدين عند الإمام الصادق، عند الإمام الباقر صلاة الله عليه، فصار بحث الإمام مساكت، وصلوا إلى نتيجة واحدة، الإمام ما عارض ما قال شيء، فهنا تقرير الإمام هذا إجماع هؤلاء مع تقرير الإمام، سكوت الإمام يكشف عن أنه هذا رأي إمام. بس هذا الإجماع ما يفيدنا، لأنه هذا الإجماع مختص بوقت الحضور، الآن ما يصير هيك إجماع. طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم صلى الله عليه مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، أقلا الإمام كان يقول فرد مطلب حتى هذول بعضهم شنو يختلفوا. الإمام لي يقول أنا رأيي مو كذلك. الإمام كان يلقي الخلاف بين الإمام التصرف ولائي، هذا خلاف الظاهر إنه مثلا الإمام يتصرف في زراء زراء يقوم يخالفهم، أو لا الإمام يذكر ماذا الإمام مثلا يقول له خو شنو رأيكم مع هاي الرواية، هاي الرواية مثلا هاي السنة النبوية، خو هذول يحصل بينهم اختلاف إنه على هاي الرواية لا الحكم يتغير، بعضهم يثوون الوجوب بعضهم يثوون الاستحباب فرضان، فإن اتفاق الفقهاء على حكمين والحال هذه يعني قدام الإمام صلى الله عليه يكشف عن إقرار المعصومة لهم فيما رأوا، يعني فيما رأوه رأوا ببيان معنى يعني فيما وصلوا إليه من رأي يعني في رأيهم وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، يكشف عن تقريرهم من قبل الإمام يعني الإمام قررهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك التقرير دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا، حكم الله الواقعي هو هذا، صار واضح. خب لكن وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع الشروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث سنة. شنو كان شروط التقرير؟ شرطين، أنه أول الإمام يكون ملتفت إلى تلك القضية، الإمام دي يشوفهم، الإمام مو أنه مثلا الإمام نائم وهذول دي يبحثون، لا الإمام موجود في البحث وظاهرا ذهنه مو في مكان آخر، مو شارد الذهن، واضح أو لا؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا يكون هناك مانع من ردع الإمام، من تقية أو نحوها، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم بل بيان الحكم. يقول أصلا هذا هنا بعد ما نحتاج إلى إجماع، إذا الشروط التقرير كانت تامة، نفر واحد شيخ أصل قاعد عند الإمام بقى نقل حكم الإمام سكت، هذا تقرير الإمام يكون حجة، فهذا الكلام هذا سكوت الإمام عن قول شيخ أصل يكون كاشف عن أنه هو الحق، لا هذا أصلا إنه هاي القضية مو خاصة بالإجماع، بل ببيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه، كان يمكن أن الإمام إذا هذا كان مبطل الإمام يرد، الإمام ما رده ومع إمكان ردعه وسكوت الإمام عن هذا الشخص يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقة، هذا سكوت الإمام يكون كاشف عن أن الإمام يوافق ذلك الشخص، واضح إن شاء الله. ولكن هذا إلى الآن ما يفيدنا لأنه هذا الكلام خاص بعصر المعصوم، أكو فرشي اللي يربط هذا البحث بما نحن فيه يعني بعصر الغيبة، وهو أنه ربما واحد يدعي هذا الآن، إذا مثلا الآن صار إجماع وهذا الإجماع الإمام الحجة ناظر وحاضر ولو أنه إحنا منشوفه، فهذا الإجماع بمرأة وما سمع من الإمام الحجة والإمام الحجة ما ألقى الخلاف، فتقرير الإمام فيه شي صورة هم الآن حاليا إذا كل المراجع أفتوا بشيء، مسألة متجددة أصلا، مسألة متجددة كل المراجع أفتوا بشيء، هذا هنا إجماعهم يصير نقول بأن الإمام قررهم لأن الإمام هو دي يشوف ما ألقى الخلاف، أو لا هذا تقرير الإمام عندما صدق الإمام ظاهريا يكون حاضر، مو أنه الإمام في الواقع في عالم المعنى يعني معنويا له حضوره ليشوفه بعلمه الغيب، صار واضح؟ يقول ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، يعني بعبارة أخرى هل الإجماع الحاصل في عهد الغيبة حكم الإجماع الحاصل في عهد الحضور بمحضر الإمام أم لا، صار واضح؟ أو بعبارة أخرى هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحالة هذا، يعني الإمام إذا هو قاعد في الجلسة الصدق قاعد وإدي يصير إجماع على قول، مو إجماع إذا نفر واحد قلنا مو إجماع إذا نفر واحد حكى كلام مخالف الواقع لازم الإمام إذا ماكو مانع ينبهه، لكن هاي وظيفة الإمام إذا الصدق كان حاضر يعني حاضر ظاهرا، أما في عصر الغيبة اللي الإمام ما له حضور ظاهري ولكن عنده إشراف وعنده علم بالمجالس هنا هم وظيفة الإمام أنه ينبه كلش بعيد، سيأتي ما ينفع في المقام. هذا هم واضح. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون البعض. يعني إذا أنتوا تروحون تشوفون، ربما مثلا اللي يدور على إجماع العلماء، ربما مثلا الآن هو مثلا يكشف قول الإمام من قاعدة اللطف مثلا، لهذا يقول أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. مو أنه مثلا دققوا يعني هاي الوجوه مو أنه متجتمع، بحيث أنه أنا إذا قلت بقاعدة اللطف خلاص أقول إذا أريد أكشف قولي لازم يكون بقاعدة اللطف. المظفر يقول له ربما أنت تروح تحصل في مسألة إجماع ويحصل لك الحس، من طريق الحس تكشف قول الإمام، في مسألة ثانية تحصل الإجماع ومن طريق اللطف. صار واضح؟ فهاي الوجوه تجتمع مو في مسألة واحدة، في مسألة واحدة تجتمع، بس الآن رأيك يعني كلامه مصاب كلامه أنه تجتمع في مختلف المسائل، مو أنه إذا إحنا قلنا بقاعدة اللص بعد ما نقول بالإجماع الدخولي، لا ربما ذاك ما يحصل إذا كنا في عصر الحضور. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصار كشف الإجماع كاشفية الإجماع في الطريقة الأولى اللي هي الإجماع الدخولي، يعني سيد المرتضى يقول الإجماع بس بطريقة واحدة يكون كاشف عن قول الإمام وهو الإجماع الدخولي اللي شرحناه، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية. الشيخ الطوسي يقول لا، الإجماع إذا يريد يكون كاشف بس عن طريق قاعدة اللطف، إحنا نقول له إن شاء الله أنتوا تصنوا فقه تحصلون إجماع في بعض المسائل، تشوف في بعض الإجماع في هذا الإجماع في الإجماع في هاي المسألة حصل لك العلم بقول المعصوم، لكن حدثان من طريق الحدث، في مسألة أخرى عن طريق قاعدة اللطف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة، هذا اتضح هنا. خب المطلب الآخر اللي بقلم شرحناه وكررناه أنه الإجماع قل ما له قيمة، لذا الإجماع إذا حصل منه الظن هذا الظن لا يغني من الحق، شو مو مثل خبر الواحد، اللي خبر الواحد الشرع أعطى قيمة للظن الحاصل من خبر الواحد، أما الإجماع الشرع لم يعطي قيمة له. فالإجماع إيش وقت يكون ذا قيمة؟ إذا حصل منه العلم، اللي في الواقع العلم هو اللي يكون ذا قيمة. سلام عليكم. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كانوا على أي طريقة حصل، ما يهم، إذا حصل لك العلم من الإجماع بقول المعصوم هذا العلم يكون حجة. الآن هذا الإجماع يكون إجماع الكل أو يكون إجماع مثلا حصل لي العلم قول المعصوم، مثل ميرزا نايني يقول إذا اجتمع الشيخ الأنصاري مجدد الشيرازي ميز محنتقي الشيرازي، إذا هذول الثلاثة شو أنا يحصل لي العلم بالحكم خلص، معناه إجماع ثلاثة مو إجماع الكل. من أي طريقة الآن هذا أنت مثلا الشيخ آصف انكشف له قول المعصوم من إجماع عشرة من الفقهاء فرضا، من إجماع عشرة من الفقهاء، الآن هذا الانكشاف لأجل قاعدة اللطف، لأجل الحدس، لأجل الحس، لأجل أي شيء، ماكو فارق. بلي من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، قلنا أصلا القط هو حجة، حتى الآن عيفوا الإجماع إذا واحد من طيران الغراب حصل له القط بقول المحصول، مو طيران قطع حجة، مو طيران الغراب، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحو، بل المناط حصول القط بقول معصوم، أما أنه حصول القاضي يكون مثلا بالإجماع من هاي الطرق الأربعة أو غيرها مثلا اللي البعض ذكروها مثل المحقق تستر، إذا من هذا الصوت حصل لشخص العلم بقول المعصوم يكون حجة عليه. والتحقيق الآن نجي شوفوا، إلى الآن كان الكلام في الأبحاث الثبوتية أنه ثبوتا إشلون يمكن كشف قول المعصوم من الإجماع، أما إثباتا واقعا هاي الطرق عملية يقول والتحقيق أنه يندر حصول القاطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل. يعني أنت عندما نفسك تروح تحصل الإجماع لأنه شوف إجماع شكلي. في المرة أنا أقول لك أقول لكم سيد مصطفى إحنا عندنا إجماع في هاي المسألة. هذا الإجماع يكون لك إجماعا منقولا لأنه أنت ما راح تشوف أكو إجماع ولا هذا إجماع منقول. في المرة لا نفسك أنت شيخ معرضة نفسك تروح تحقق في كلمات الفقهاء وتحصل الإجماع. صار واضح؟ هذا يسموه شنو؟ هذا الإجماع بالنسبة لشيخ معرضة إجماع محصل. وين كان أنه شيخ معرضة عندما ينقل لي أنا يكون عندي إجماع منقول وليش شيخ معرضة إجماع محصل؟ يقول حتى نفسك لو لما تروح وتحصل الإجماع كلش نادر يحصل لك العقاد بقول المعصوم من الإجماع. ندرة هاي الندرة واصل إلى أحد ندرة لا تبقى مع هذه الندرة قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصل. غالب الإجماعات اللي نحصلها متكون كاشفة عن قول المعصوم بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة بل لا تبقى قيمة لكل الإجماعات في عصر الغيبة لأنه كل هاي الطرق أكو بإشكال. فالآن أكثر كل الإجماعات اللي يحصل نشوف في هاي المسألة إجماعية وإجدارا ما يحصل لنا القاط بقول المعصوم من هذا الإجماع. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم. شنو برهان السبر والتقسيم؟ أنه نجي نصور المسألة الصور التقسيم العقلي يعني الصور المتصورة عقلا في المسألة ونجي نبحث كل واحد واحد. صار واضح؟ مثل أنه هذا بالنسبة إلى مثلا نريد نشوف التدخين مورد لشنو نقول الشك إما مثلا شك في التكليف أو شك في المكلفة إما إلى حالة سابقة أما إلى حالة سابقة فرضا خو هنا ما إلى حالة سابقة فرضا والشك ليس في المكلفة فالشك في شنو فالشك في التكليف فالبراءة. صار واضح؟ السبر والتقسيم على التفصيل اللي بعد مذكور في كتاب المنطق. نجي الآن نذكر شوفوا تقسيم عقلي يعني ما إلى هذا التقسيم ما إلى مورد ثالث يعني دائما في التقسيم العقلي لا يتصور قسيم آخر تشكل بعد إن المجمعين خب دققوا المجمعون الآن نحن دققوا كنوا وياي أنا رحت في هاي المسألة دورت ما لقيت على مستند لكن أرى أنه فقهاؤنا مجمعون بس شفت أنه فقهاء مجمعون على الوجوب في هاي المسألة بس انا ما لقيت دليل ليش ما ادري شنو الدليل على اجماع المال. خب نجي نبحث نجي على برهان السبر والتقسيم دققوا نقول بانه هذول اجماعهم وفتواهم بالوجوب هل كان له دليل ام ما له دليل؟ اكو له شك ثالث
لا
اما لهم دليل واما ما لهم دليل. شو هذا صار تقسيم عقلي. خب ما لهم دليل هذا قطعا ما يكون لانه نحن نقطع مو محال ربما فقهاء يعني انه الفقي كل الفقهاء يفتون بدون دليل هذا ما بي محال عقلي بس محال وقوعي. انا ادري هذول الفقهاء اللي انا اعرفهم تقواهم علمهم ورعهم هذول لا يفتون بدون كلهم لا يفتون بدون دليل فهذا هذا القسم وهذا الاحتمال مردود. شنو يبقى انه كان لهم دليل. خب نجي الدليل شنو؟ الدليل في الفقه إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع وإما العقل. دققوا أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه مثلا الوجوب في المسألة الفلانية بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل لا يصح الفرض الأول أنه بدون مستند ودليل لأن ذلك مستحيل معقلا عادة في حقه ولو جاز ذلك في حقه فرضا إذا قلت لا هذول الفقهاء أنا ما أعتمد عليهم أنا عندي سوء ظن بهم ربما يجتمعون في مسألة ويفتون بدون دليل خب على وصلنا هذا الإجماع اللي يكون بدون دليل ما إلى قيمة ما إلى اعتبار ولو جاز ذلك اتفاقهم وفتوهم بدون دليل في حقهم في حق الفقهاء فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق بعد ما له قيمة. احنا نقول على كل تقدير الإجماع مو حجة وعلى هذا التقدير واضح بعد مو حجة. فيتعين الفرض الثاني. الفرض الثاني هو المتعين أنه هؤلاء الذي أفتوا كان لهم مستند، كان لهم مستند. خب نجي إلى المستند، ما هو المستند؟ وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدرك المجمعين ما عدا السنة من هذه الأربعة. يقول المدرك اللي يحتمل لهؤلاء المجمعين بس السنة، بقية المدارك لا تحتمل في عقلهم. ليش؟ لأنه دققوا، شوفوا شنو الفرض، الفرض يكون وضعته أنا راح اتحققت في المسألة ما شفت دليل، لكن أشوف كل الفقهاء أفتوا بالوجوب ما أدري شنو دليله. قلنا خب بدون دليل ما يفتون، عندهم دليل، شنو هذا الدليل؟ يقول الدليل لازم تكون رواية. ليش؟ لأنه إذا الدليل القرآن، خب كان يظهر لنا القرآن، مو كتاب مخفي، قرآن موجود بين أيدينا وآياته واضحة. إذا كل هؤلاء الفقهاء استنادا إلى آية في القرآن ذهبوا إلى الوجوه، ليش إحنا ما افتهمنا ذيك الآية؟ كل الفقهاء أفتوا بشيء لأجل الآية، لأجل الآية، ليش إحنا ما نفتهم ذيك الآية؟ فقط عن مدركهم لا يكون القرآن. أما الدليل العقلي، لأنه إذا دليل، إذا الفقهاء كلهم أفتوا بالوجوب لأجل دليل عقلي، تدرون يا دليل عقلي حجة، ذلك الدليل العقلي اللي يتفق العقلاء عليه. إحنا من العقلاء، ليش إحنا ما نفتهم ذاك الدليل العقلي؟ فمدركهم أيضا ليس الدليل العقلي. إن قلت مدركهم الإجماع، نقول خب ما يخالف مدركهم الإجماع، إحنا كلامنا يعني مثلا شيخ الأنصاري أفتى، ليش؟ لأنه أكو إجماع. خب نسأل، إحنا كلامنا نود الكلام إلى ذاك الإجماع، ذاك الإجماع ليش حصل؟ صار واضح أو لا؟ يعني مثلا صاحب الجواهر، شيخ الأنصاري، مادي المجدد الشيرازي، هؤلاء كلهم أفتوا بالوجوب لأجل الإجماع اللي حصل قبلهم. خب نسأل ذلك الإجماع ليش حصل؟ فهذا ما صار حل. فشنو يبقى؟ أنه لأجل الرواية، كانت هناك روايات كثيرة، ربما رواية هم رأوها، أولا كثير من الروايات ضاعت، ربما هم شايفين رواية خفيت علينا، بعض الكتب الروايات كانت موجودة لعهد العلامة المجلسي الآن ما موجود، فمدركهم لا يكون إلا الرواية. خب هنا هذا ما يكون، ما يسبب الحجة. ليش؟ لأنه هاي الرواية ربما لازم احنا الان، اذا الروايه انا فقيه اريد اجي استنبط من هاي الروايه، هاي الروايه لازم اول اشوف سندها، اشوف جهتها، انه سندها حجه، رجالها معتبرون او لا، اقلا مو قضيه الرجال، لا، هل تحصل لي الوثاقه بهاي الروايه او لا. ثانيا، هاي الروايه تقويه، يعني صدرت للتقيه ام لا جهتها. ثالثا، هاي الروايه هل دلالتها واضحه ام لا. خب هاي الرواية أنا أصلا ما شفتها، كثيرا ما فقيه يرى رواية ويستنبط منها شيء، بس أنا أشوف الرواية ما أستنبط منها ذلك الشيء. صار واضح؟ فالمدرك الوحيد الذي يتصور للمجمعين هي الرواية. أهلا وسهلا، إحنا نقول هؤلاء أفتوا لأجل الرواية، بس أنا ما شفت الرواية، وفهمهم ليس حجة علي. صحيح الشيخ الأنصاري استفاد الوجوب من هاي الرواية اللي أنا ما شايفها، بس هو الشيخ الأنصاري مو حجة، يعني ربما أنا أشوف الرواية ولا أستفيد منها الوجوب. ما أدري صار واضح. فعملا الإجماع لا يكون حجة. دققوا. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم. ليش الكتاب قطعا مو مدركهم؟ فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية من القرآن خفيت علينا وظهرت لهم. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه فإن فهمه ليس حجة علينا. ربما هذول من فرض آية استفادوا هذا الوجوب، بس إحنا لما نشوف الآيات من نقدر نستفيد الوجوب، فهمهم اجتهادهم لا يكون حجة علينا. انا اقول لك انا من هاي الايه استفيد هذا الحكم، انت تقول انا ما استفيد الحكم، فهمي واستنباطي لا يكون حجه عليك، فهم الفقيه لا يكون حجه على الفقيه الاخر. فاجتماعهم لو استند الى ذلك، الى فهمهم الوجوب من ايه من الايات اللي انا ما فهمته، انا شفت طالعت كل القران شفت ولا ايه يستفاد منها الوجوب، لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي او موجبا لقيام الحجه علينا. لا يحصل لي القطع من هذا الإجماع اللي هو مبني على استفادة الوجوب من آية أنا ما استفدت منها الوجوب، ولا يكون حجة علي. ليش؟ لأنه ذاك استنباط الفقيه لا يكون حجة على فقيه آخر، وحكم الواقع ما يظهر لي بعد. أقول هذول اشتبهوا، يعني أنا لما أطالع كل القرآن وما أشوف آية تدل على الوجوب، بس أحتمل بأنه هذول مثلا من بعض هاي الآيات من هاي الآية استفادوا الوجوب، وأقول مشتبهين بعد لأنه أنا عندي قريت الآية ما استفدت الوجوب، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. أما الإجماع يعني إذا ربما مستند المجمعين الإجماع، ليش الشيخ الأنصاري أفتى بالوجوب؟ للإجماع، وكلامنا إحنا في ذلك الإجماع. ليش ذلك الإجماع حصل؟ يعني إجماع الشيخ الأنصاري شايف إجماع القدماء، هو إحنا نود الكلام إلى إجماع القدماء، ليش حصل إجماع القدماء؟ فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا للمجمعين، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليها أيضا، فنسأل عن مدركه ذلك الإجماع الأول اللي صار، يعني إجماع القدماء اللي صار سببا لإجماع المتأخرين. إحنا كنا نبحث مثلا عن دليل إجماع المتأخرين، قلنا دليل إجماع المتقدمين، خب نروح إلى إجماع المتقدمين، هم شنو دليلهم؟ نفس الكلام يجري هناك، فنسأل عن مدركي، فلا بد أن ينتهي إلى غيره، ما يصخوا إجماع وراء إجماع من المتقدمين، يقول إجماع أصحاب الأئمة، إجماع أصحاب الأئمة شنو دليل؟ إما أن يصل هذا الإجماع إلى قرآن أو إلى سنة أو إلى دليل عقل. إجماع هو مو حائط واحد يقدر يتكئ عليه، هو مو دليل مستقيم. وأما الدليل العقلي فأوضح قطعا، دليلهم ما كان دليل عقلي. ليش؟ لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي، كانت مستورة علينا هاي القضية العقلية وظهرت لهم وظهرت للعلماء للفقهاء. ليش لا يتصور؟ ضرورة أنه لابد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، وإلا إذا هاي القضية العقلية بس ما أدري القدماء افتهموها، إحنا ما افتهمنا هاي القضية العقلية، ما تكون حجة لأنه إحنا عندنا عقل ما وصلنا إليها. وإذا صدق كان هذا حكم العقل كل أصحاب العقول كانوا يتفقون عليه لأنه كلهم عندهم عقل، وإلا فلا يصح التوصل بهذه القضية الشرعية إلى الحكم الشرعي، بهذه القضية العقلية إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني مو قضية عقلية كل العقلاء يفهموها بس البعض يفهموها، فلا تبقى قيمة لآرائهم. هاي القضية العقلية اللي بس بعض الفقهاء يفهموها هذا مو دليل إحنا نقدر نعتمد عليه. هذا الإجماع اللي هو مبتني على قضية عقلية اللي بعض العقلاء بس يفهموها هذا الإجماع لا قيمة له حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، لأنه أنا أقول خو أنت عقلك يفتهم بس أنا عقلي ما يفتهم، فذاك عقلك حجة علي، أما أنا هذا الحكم العقلي ما موجود عندي فمو حجة علي. صار واضح أو لا؟ فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في شنو؟ في السنة. خب السنة إما أنه هم السنة يعني السماع من المعصوم بعد، إما أن يكون مدركهم أنه هو هم سمعوا من المعصوم، هذا لا يتصور إلا في عهد الحضور، أما في عهد الغيبة هذول الفقهاء محقق الحلي هو ما سمع من الإمام، فينحصر في شنو؟ بس في الرواية. والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، الوجه الأول أن يسمع المجمعون هم سامعين من الإمام، أو أقلا بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة سامعين من لسان الإمام من شفة الإمام، أو يرون فعله أو شايفين فعل المعصوم، يعني شايفين أن الإمام مثلا يفعل العمل الفلاني فكلهم أجمعوا على جوازه أو تقريضه، وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلا عن القاطع قطعا، هذا حتى يعني إحنا الآن إجماع اللي نشوفه حتى لا يحصل لنا الظن أنه هؤلاء استندوا في إجماعهم إلى رؤيتهم للإمام ومشافاتهم من الإمام، وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدان من العلماء للإمام، ربما بعض العلماء يرون الإمام لكن هذا ما يصير دليل، يعني هذا لا يوجب الظن انه احنا وين شفنا الاجماع نقول ها هذا اللي يدعي الاجماع سامع من الامام الحجه. بل قالوا كذلك. شوفوا احنا الان قلنا شنو؟ قلنا بانه هذا هاي الطريقه السماع المباشر الرؤيه المباشره للمعصوم هذا خاص بمن؟ بمن في عهد الحضور مو في عهد الغيبه. بعدين الشيخ يقول حتى من في عهد الحضور كثيرا ما ينقل مطلب من الامام لكن هو مسامع من سامع من راوي اخر، يعني كثيرا ما ابو بصير ينقل من زراره مو انه هو شايف الامام الصادق. فاذا صار اجماع من الاصحاب في عهد الامام يحتمل ان اجماعهم كان لاجل الروايه سمعوها مو لنفسه مو لاجل سماعهم المباشر من الامام. اي انه لا يحصل القطع فيها لنا بمشافهتهم للمعصوم لاحتمال انهم يعني حتى الذين كانوا في عهد الحضور انهم استندوا الى روايه وثقوا بها. صحيح هؤلاء اجمعوا لكن ليش اجمعوا؟ لانه سمعوا روايه من زرار ما انه سمعوا من الامام الصادق. بلي وان كان احتمال المشافهه قريبا جدا، يعني بالنسبه الى اصحاب الائمه اذا صار اجماع احتمال المشافهه كلش قريبه فيهم، بل هي مظنونه على انه لا مجال بالنسبه الينا. بعدين يذكر اشكال اخر، يقول بالنسبه الى اصحاب الائمه في عهد الحضور اكو اشكال اخر، وانه احنا غالبا ما نقدر نحصل الاجماع اجماع الاصحاب في عهد الحضور، يعني مثلا زرارة وابو بصير ومعاوية شنو شان رأيهم غالبا ما نقدر. ليش؟ لانه هذول ما عندهم كتب يكتبون في ارائهم حتى نشوف في هاي المسألة شنو رأيهم، انما كانوا بس يدونون شنو الاحاديث. فاقوال وفتاوى اصحاب الائمة ما مذكورة اصلا، ما منقولة لنا حتى نحصل الاجماع عندهم. لذا يقول على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور، يعني في عصور الأئمة. ليش؟ إذ ليست آراءهم مدونة، وكل ما دونوا هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول 400. صار واضح أو لا؟ فالآن شنو بقى؟ الذين أجمعوا، يعني إحنا عندما نشوف فقهاؤنا أجمعوا هؤلاء إجماعوا لأجل السنة مو سنة مباشرة. سنة شنو؟ روايات في الكتب. هذا يحتمل إيه؟ على المجلس ومن قبل شايفين هاي الرواية، هاي الرواية أصلا لم تصل إلينا أو وصلت بس ما شاء الله آلاف الرواة وصلت. صار واضح أو لا؟ هذا هم يفيد إن شاء الله باكر بعد نبحثها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.